بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص ومع سيرة التابعي الجليل الحسن البصري، عظيم من عظماء المسلمين، تعلم على يد كبار الصحابة عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل من المدينة إلى البصرة فصار أعظم علماء البصرة. حدثتكم في اللقاء الماضي عن بعض مواقفه، وحدثتكم عن موقفه في وعظ الحجاج ولين الحجاج الطاغية أمامه، وكثرت مواقف الحسن البصري هذه مع الولاة والأمراء، فكان يخرج منها دائما عظيما في أعين ذوي السلطان. سبحان الله، العالم إذا اعتز بالله وزهد فيما في الدنيا، سبحان الله، تخضع له الأعناق. فلما مات عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، لما مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، آلت الخلافة إلى يزيد بن عبد الملك. يزيد بن عبد الملك طبعا شتان بينه وبين عمر بن عبد العزيز العادل العظيم. فلما تولى يزيد بن عبد الملك، ولى على العراق رجل الحقيقة عالم من العلماء ورجل عظيم من العظماء، فكان وزيرا عالما، وإن كان يعني في بعض مواقف بعض العلماء يعني لهم ما أخذ عليه. فهو عمر بن هبيرة الفزاري رحمه الله تعالى، سيرته بشكل عام حسنة، فأدار الأمور بقوة كما تحتاج العراق أن تدار لها، يعني حزم من ذلك الوقت، وأمر العراق دائما في اهتزاز فيحتاج إلى حزم. فكان عمر بن هبيرة يختلف عن سيرة الحجاج. الحجاج أدارها بالظلم وحكمها بالظلم فانقادت له، جاء عمر بن هبيرة فحكمها بالحزم وبالعدل، ف استقرت العراق، تستقر العراق أيضا بالعدل، ليس بالضرورة بالظلم والبطش. فلما رأى يزيد بن عبد الملك أن عمر بن هبيرة استطاع أن يدير العراق بهذه الإدارة العظيمة، ضم إليه فارس وخراسان، كل أفغانستان وما حواليها، كل هذه صارت مع عمر بن هبيرة. لكن يزيد هذا كان أحيانا يظلم، وأحيانا يعني يفعل أشياء منكرة، فكان أحيانا يرسل بعض الأوامر إلى عمر بن هبيرة بكتاب تلو الكتاب، بعضها فيها أمور حق وعدل وبعضها فيه ظلم. عمر بن هبيرة عالم وعنده مشكلة الآن، من ناحية العلم هذا الأمر فيه ظلم، ومن ناحية طاعة الخليفة واجبة، فهل يجب أن يحقق في المسألة ويتأكد أنها ظلم أم عدل، أم ينفذ أمر الخليفة وهو عنده إحساس أن ظلمت ما عنده دليل، ماذا يفعل؟ فهنا عمر بن هبيرة فعل فعلا جميلا، استشار اثنين من أكبر علماء المسلمين في ذلك الوقت، الحسن البصري وعامر بن شراحبيل المعروف الشعبي، وكلاهما علم من أعلام المسلمين. فلما اجتمع إليه قال لهما: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك قد استخلفه الله على عباده، صار الخليفة، وأوجب طاعته على الناس، وقد ولاني ما ترون من أمر العراق، ثم زادني فارس وخراسان، وهو يرسل إلي أحيانا كتبا يأمرني فيها بإنفاذ ما لا أطمئن إلى عدالته. يعني لو كان ظلم بحت ما أطيع، لكن أحيانا بعض الأمور أشك أنها ظلم وعندي يصير شعور قوي أنها ظلم، فماني مطمئن أنها عدل، فهل أطيع الخليفة وهو محاسب، أم يجب أن أحقق في القضية وتأكد أنها عدل؟ شوف السؤال، بعض الحكام اليوم أو الولاة يعني يأتيهم الأمر، أو الشرطة والقادة الجيش يأتيهم الأمر ظلم واضح لا يناقشون، لا يجوز إذا فعلت الظلم الواضح وقع عليك الإثم. هو يسأل الآن في الظلم غير الواضح، هل هذا ذنب على الخليفة ولا أيضا أنا مسؤول عنه؟ ثم سأل السؤال بطريقة أخرى، قال: أنا والي يعني باختصار، فهل هناك مخرج في متابعة أوامر الخليفة وإنفاذ أمره بدون ما يكون علي يعني محاسبة في الدين، أم يجب أن أدقق في كل شيء يأتيني؟ فهنا الشعبي أجاب إجابة فيها ملاطفة، قال أنت يعني ما لك ذنب، إذا ظلم واضح لا تفعل، لكن إذا المسألة مشكوك فيها أنت ما يعني لا يعقل أنك ستحقق في كل قضية وتراجع كل مسألة، فخلاص هي الذنب يكون على الخليفة إذا كان فيها ظلم، فأنت لا يعني لا تحاسب على هذا. هذا رأي إمام عظيم جليل هو الشعبي. فالحسن البصري ساكت أدبا مع الشعبي. عمر بن هبيرة التفت إلى الحسن قال ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فهنا رد الحسن البصري برد عظيم، قال يا ابن هبيرة خف الله، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، واعلم أن الله عز وجل يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره، ملك الموت، فيزيلك عن سريرك هذا المكان الحكم هذا اللي انت جالس عليه، وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. يا ابن هبيرة إن تك مع الله وفي طاعته يكفك بائقة يزيد بن عبد الملك في الدنيا والآخرة، وإن تك مع يزيد في معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد، واعلم يا ابن هبيرة أنه لا طاعة لمخلوق كائنا من كان، خليفة، حاكم، آمر، ملك، رئيس، كائنا من كان في معصية الخالق عز وجل. عمر بن هبيرة العالم الجليل الوالي العظيم تأثر حتى بللت دموعه لحيته، وانصرف عن الشعبي والتفت إلى الحسن وبدأ يناقشه ويسأله ويتعلم منه وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج من عند الوالي، طبعا كان المسجد ملتصق ببيت الوالي أو مكان حكم الوالي، فتوجه إلى المسجد فاجتمع عليهما الناس يسألونهما عن خبرهما مع أمير العراقين الفارس والعراق. فهنا حسن سكت، يعني هو يعظ لله عز وجل ليس للشهرة. فعلت، وبعض الناس لما يقول سويت في الخليفة وعملت في الملك، ما في داعي انت تنصح لله ليس للناس. فالتفت الشعبي اليهم وقال ايها الناس من استطاع منكم ان يؤثر الله عز وجل على خلقه في كل مقام فليفعل، فوالذي نفسي بيده ما قال الحسن لعمر ابن هبيرة قولا أجهله، والله كل شيء قاله أعرف أنه أعرفه من ناحية العلمية أعرفه، ولكني أردت فيما قلته وجه ابن هبيرة وأراد فيما قاله وجه الله عز وجل، فأقصاني الله من ابن هبيرة وأدناه منه وحببه إليه. إن ترك شيئا لله، وهذه أيضا كلمة جميلة، يعني اعتراف الشعبي على نفسه أنه ما كان يريد وجه الله عز وجل، هذا اعتراف صعب على النفس، لكنه أراد أن يعلم نفسه ويعلم الناس ألا يكون من أمرهم إلا الحق دوما مع أي إنسان كائنا من كان. وعاش الحسن البصري أكثر من 80 سنة أو قريب من 80 سنة، ملأ الدنيا علما وحكمة وفقها، وتعلم على يديه كبار العلماء وأئمة المذاهب، صاروا يعني الأئمة الأربعة تعلموا على يد تلاميذ الحسن البصري، وكان بالإضافة إلى العلم والفقه والقراءات وغيرها من أجل ومن أعظم ما تميز به الحسن البصري رحمه الله، الحكم والرقائق والمواعظ التي ظلت ربيعا للقلوب وهزت وما زالت إلى اليوم. مواعظ الحسن البصري تستدر الشؤون وتهز الأفئدة وتدل التائهين على الله عز وجل وتنبه الغافلين إلى حقيقة الدنيا وحال الناس معها. سأله سائل يوما عن الدنيا وحالها فرد ردا عجيبا، قال: تسألني عن الدنيا والآخرة؟ يعني كيف تقارن الدنيا بالآخرة أصلا؟ إن مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب، متى ازددت من أحدهما قربا ازددت من الآخر بعدا. كل ما اقتربت من الدنيا ابتعدت عن الآخرة. على حال طبعا معظم الناس، في ناس الدنيا بأيديهم وليست في قلوبهم، ومن أكبر الناس في المال لكنهم معلقين القلوب بالله عز وجل، لكن قليل ما هم. لكن أكثر الناس فعلا كما قال الحسن البصري رحمه الله، أكثر الناس كلما ازدادوا من الدنيا اقترابا ابتعدوا عن الآخرة، وإذا أرادوا أن يقتربوا من الآخرة لابد أن يبتعدوا عن الدنيا. ثم قال الحسن البصري للسائل: تقول لي صف للدنيا، ماذا أصف لك من دار أولها عناء؟ بداية ما ينولد الإنسان يعني ولادة عسيرة صعبة على المرأة وعلى ولدها، وآخرها فناء، وفي خلالها حساب، وفي حرامها عقاب. من استغنى فيها صار غنيا فتن، ومن افتقر فيها حزن. هكذا حال الدنيا باختصار. وقال لرجل آخر سأله عن حاله وحال الناس فقال: ويحنا. يعني يسأل يقول له: كيف نكون مثلك؟ فقال: لا تكون مثلي. لماذا تكون مثلي؟ ماذا فعلنا بأنفسنا؟ لقد أهزلنا ديننا، ديننا هزيل نحيف، وسمنا دنيانا، وأخلقنا الخلق مثل حصير الخلق، يعني الذي ابتلي يعني صار قديم وصار يعني متفتت. أخلقنا أخلاقنا، يعني أخلاقنا تردت، وجددنا ثيابنا، نهتم بملابسنا ونجددها باستمرار، أما أخلاقنا ما نهتم بها. يتكئ أحدنا على شماله. شوف الوصف العجيب الحقيقة، من أعجب ما رأيت في وصف حال بعض الناس بالدنيا وشهواتها. يقول: يتكئ أحدنا على شماله، ويأكل من مال غير ماله، طعامه غصب، مأخوذ بالحرام أو بعض العمال عند بعض الموظفين، ما أعطاهم حقهم ولا ما أعطاهم أجرتهم، طعامه غصب، وخدمته سخرة، يعني يعمل الناس عنده قهرا ولا يعطيهم أجرهم الكامل، أو لا يعطيهم أحيانا أجرهم كما يفعل بعض الناس اليوم. يدعو بحلو بعد حامض، وبحار بعد بارد. يعني سبحان الله، احنا الآن نأكل الطعام الحامض، بعدين ندعو براء سويتس وحلويات حلو، وبعدين الطعام هذا البارد، بعدنا شاي حار وقهوة حارة. سبحان الله، نفس الوصف. يدعو بحلو بعد حامض، وبحار بعد بارد، وبرطب بعد يابس، حتى إذا أخذته الكظة، يعني امتلأ بطنه، صار حتى من كثرة امتلاء البطن صار فيه ضيق وألم، يحس البطن حينفجر، تجشأ، يعني أخرج ريحا من فمه مع صوت ريح الجشاء هذا من شدة الشبع. ثم قال: يا غلام هاتها ضوما يهضم الطعام. عطنا دواء حق الهضم، ملأ بطنه وبعدين يطلب شيء مهضم. يقول الحسن البصري: يا أحيمق، والله لن تهضم إلا دينك، أين جارك المحتاج؟ شو سبحان الله المواعظ العجيبة، أين جارك المحتاج؟ أين يتيم قومك الجائع؟ أين مسكينك الذي ينظر إليك؟ أين ما أوصاك به الله عز وجل؟ ليتك تعلم أنك عدد. سبحان الله الإنسان عدد، كم يوم كم سنة كم نفس. ليتك تعلم أنك عدد، وأنه كلما غابت عنك شمس نقص شيء من عددك، ومضى بعضك معه، إنما أنت أنفاس، كلما مضى نفس ذهب شيء من عمرك. عجيب، سبحان الله، وصف عجيب. وأعجب منه ما كان له من قصة لطيفة. كان له مجالس للعامة الناس، يجلس في المسجد يعلم العامة، لكن كان له مجلس خاص يعلم العلماء. وكان أحيانا مجالسهم هذه تكون ما هي مجالس علم، تكون مواعظ، مجالس وعظ وترقيق قلوب وتليين النفوس وتعلق بالآخرة. يا ريت مثل هذه المجالس تعود بين الناس، وخاصة العلماء. نجد في الناس اليوم، حتى في العلماء أحيانا، بعض العلماء نجد فيهم قسوة، ما في لين قلب. فجلس يوما مع مجموعة من هؤلاء العلماء فيتباحثون، وأحيانا يتباحثون بأمر يعتبره الناس بديهي، لكنه عند العلماء يعرفون أنه ليس ببديهي. فتناقشون في قضية التواضع، ما هو التواضع؟ فبدأ كل واحد يقول تعريف التواضع، كل واحد يصف التواضع وصفا. والحسن البصري جالس صامت، فالتفتوا إليه، قال: يا أبا سعيد، نراك ساكتا، ما تقول أنت في التواضع؟ قال: أقول قد أكثرت، يعني تكلمته كثيرا في موضوع ما يحتاج كل هالكلام. التواضع، شوف الكلمة، شوف الحكمة، التواضع ألا تلقى مسلما إلا وتظن أنه خير منك. يا الله، أي مسلم، حتى لو تشوف مسلم عاصي ولا مسلم منحرف، يمكن الله سبحانه وتعالى يغفر له ولا يغفر لك. ألا ترى مسلما إلا وتظن أنه خير منك، هذا التواضع. بعض الناس يحتاجون هذا المعنى، خاصة للأسف بعض العلماء وطلاب العلم، ونحن منهم، نحتاج أن يعني نتذكر أن هذا العاصي وهذا المنحرف وهذا قليل العلم قد يكون عند الله سبحانه وتعالى أعظم منا، قد يقبل الله سبحانه وتعالى توبته ولا يقبل منا لما في عملنا من رياء وفي من تكبر. التواضع ألا تلقى مسلما إلا وتظن أنه خير منك. في ليلة الجمعة، غرة رجب، سنة 110 سنين من الهجرة، لبى الحسن البصري نداء ربه، لبى الحسن البصري نداء ربه عز وجل، وتوفاه الموت. وشاع الناس، شاع الخبر بين الناس، وارتجت البصرة لموته رجا. كان يوم الجمعة، غسل ودفن في ذلك اليوم، صلي عليه بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير الذي قضى في رحابه جل حياته، عالما ومتعلما وداعيا إلى الله عز وجل. بعد صلاة الجمعة خرج الناس في جنازته، وطبعا من كثرة الجمع الذين خرجوا لم تقم صلاة العصر في ذلك المسجد. يقولون: لا يعلم الناس أن الصلاة عطلت في جامع البصرة منذ بني إلا في ذلك اليوم، يوم انتقال الحسن البصري إلى جوار ربه. شهد له الناس بالحق والعلم والعظمة. رحم الله الحسن البصري وجمعنا به في عليين. وإلى لقاء آخر بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.